بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل يا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم الدارين آمين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمريتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة.
صلوات ربي وسلم عليه. الحمد لله مكرمنا بعبده المجتبى المصطفى المختار، مبين الأحكام عن الإله الغفار بأحسن البيان وأوضح التوضيح لكل ذي وعي من بني الإنسان. أدم اللهم صلواتك على مؤدي الأمانة مبلغ الدعوة على خير الوجوه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم تعنو لك فيه جميع الوجوه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجمعة. وفي هذه الأحاديث يذكر لنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وهي ساعة شريفة يجعل الله تعالى فيها لكل من يسأله خيرا من خيرات الدنيا والآخرة من عباده المؤمنين أن يعجل له بإجابته ويستجيب منه ما يدعوه فيه. وقد علمنا أن الدعاء الذي هو العبادة ويروى مخ العبادة مطلوب من المؤمن أن يكثر منه في كل وقت، ولكن ينبغي مع ذلك أن يتحرى بعض الأوقات وبعض الساعات التي تكون مظنة الإجابة من الحق تبارك وتعالى. والحق يقول في تأثير لعموم الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البلاء لا ينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. ويقول: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وأمرنا بالدعاء في السجود في الصلاة وفي أدبار الصلوات وبعد أذان المؤذن وبين الأذان والإقامة وفي ليالي رمضان. ومن جملة ذلك ما حدثنا وأخبرنا عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة. فأما قول من قال أنها رفعت فردوا عليه، ورد على الجمهور أن الساعة لا تزال في كل جمعة. وكذلك يضعف قول من قال أنها جمعة في السنة. الجمهور على ما دلت عليه الأحاديث من أن الساعة قائمة في يوم الجمعة في كل جمعة من كل أسبوع إلى أن تقوم الساعة، بل وجاء خبرها من قبل في التوراة والكتب المنزلة سابقا كما حدث سيدنا عبد الله بن سلام ويأتي معنا. فهي ساعة قائمة في كل جمعة، ثم هل هي ملازمة لساعة واحدة أو متنقلة من ساعة إلى ساعة؟ في بعض الجمع تكون صباحا وبعضها ظهرا وبعضها عصرا إلى غير ذلك. تعددت الأقوال عند أئمة الدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في هذه الساعة، وشبهوها بليلة القدر في رمضان، أخفيت وأبهمت ليجتهد المؤمن جميع الليالي، وإن كانت في بعض الليالي أرجى، فكذلك في بعض الساعات في يوم الجمعة أرجى. ولقد أشار المؤلف إلى أنه ذكر في شرحه على صحيح الإمام البخاري فوق 40 قولا، فقد ذكر 43 قولا في ساعة الجمعة. ولكن الذي يعول عليه ويكون أصح ما قيل من ذلك أنها ما بين الظهر وما بين ما بعد العصر إلى آخر الساعات في يوم الجمعة. ويرجع أرجح الأقوال إلى قولين: ما بين الصعود الخطيب المنبر إلى إقامة الصلاة، والثاني آخر عصر الجمعة وعليه أكثر الصحابة. فيروي لنا الحديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، والمشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبا هريرة. أشار كما صرح ذلك بذلك الإمام مالك في روايته أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار بيده يقللها، كيف إشارته؟ أشار فوضع إصبعه الإبهام في بطن السبابة والوسطى فقال هكذا، يعني ساعة قليلة، أشار بيده يعني أنها لحظات، ليست ساعة زمنية فلكية 60 دقيقة، ولكنها لحظات خفيفة. أشار بيده يقللها. يقول في رواية لمسلم: هي ساعة خفيفة، وهو بمعنى القليلة، أي وقتها وزمنها يسير. ثم ذكر من الأحاديث أرجحها في تعيين وقت هذه الساعة عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن نبيه رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يجلس على المنبر عند صعوده عليه إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، يعني موقوف ليس بمرفوع. ولهذه العلة ترجح الحديث الثاني، حديث عبد الله بن سلام الآتي، أنها في العصر، أنها في العصر. فهذا القول الأول. وكان الإمام عبد العزيز الدباغ يقول: إنها تتنقل في يوم الجمعة، وغالبا ما تكون ما بين الزوال إلى غروب الشمس، وأنها في أيامه صلى الله عليه وسلم كانت عند خروجه إلى الصلاة، فكان يصلي بهم في وقت الإجابة، أو يخطب لهم في وقت الإجابة صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا من جملة الأقوال 40 التي ذكر أنها وقت صعود الخطيب، أو وقت جلوسه على المنبر، أو ما بين الخطبتين، أو عند الخروج إلى الصلاة، أو وقت ما بين انتهاء الخطبة وإقام الصلاة، إلى غير ذلك مما جاء من الأقوال في تعيين ساعة الإجابة. فينبغي للمؤمن يوم الجمعة أن يكثر الدعاء، وهذه الإجابة على وجه العموم، أما على وجه الخصوص فيستجيب لمن شاء متى شاء في أي وقت شاء جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إن الإجابة أيضا شاملة لكل دعاء صح، وصحته أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا باعتداء على أحد من الخلق، وأن يخلص لوجه ربه وأن يحضر قلبه معه. فالدعاء بهذه الكيفية في أي وقت في أي ساعة في أي مكان لا بد له إما من أن يعجل تحقيق المطلوب أو يدفع من المرهوب مثل ذلك أو أكثر، أو أن يدخر له به ثواب وأجور في دار الكرم. فالخير حاصل لكل داعي، فما أعظم خيرات الدعاء لمن يدعو الله تعالى ويرجوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ومن معنى عن دعائي الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فيقول في الحديث الثاني في حديث عبد الله بن سلام، وعامة ما يذكر سلام يكون بالتشديد، إلا هذا عبد الله بن سلام بالتخفيف، وأكثر من يسمى من أصحابهم سلام، وهذا سلام عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام حبران، كان حبرا من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، هداه الله إلى الإسلام والحق، وكان يقول إني أعرف نبوة محمد كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال فإني أعرفه من ما وصفه الله تعالى في التوراة، وابني لا أدري ما صنعت أمه فيه، فمعرفتي به أشد من معرفتي بابني صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن سلام، وهو من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام. آمن وقبل أن يوم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلن إسلامه، أدع اليهود واستفسرهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فإن اليهود قوم بهت يبدون. فاستدعاهم، دعاهم الإسلام، قالوا لا، قال تعلمون أني رسول الله إليكم وصفي عندكم في التوراة؟ قالوا ما نعلم. قالوا ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال رأيت من أسلم؟ قالوا عشاء هذا ما يسلم عبد الله بن سلام ولا يدخل الإسلام. قالوا خرج عليهم عبد الله، خرج سيدنا عبد الله، قال إنكم لتعلمون أنه الموصوف عندكم في التوراة وهو بوصفه هذا أشهد أنه رسول الله. قال هذا شرنا وبن شرنا وجهلنا وبن جهلنا. قلبوا الكلام بسرعة، قال ألم أقول لك يا رسول أنهم قوم بهت يبهتون ويقولون بالكذب والزور. فعبد الله بن سلام عليه رضوان الله هداه الله تعالى من علماء أهل الكتاب إلى الشريعة والدين والإسلام واتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قد يروي عنه سيدنا أنس بن مالك وغيره من الصحابة وأولاده أيضا روى عنه، يقول إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لنجد في كتاب الله يعني التوراة ساعة في الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا قضى الله حاجته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قال صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة يعني ليس ساعة طويلة. قال أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعة من ساعات النهار. وقلت أنها ليست ساعة صلاة، وفي الخبر يصلي. قال له صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلس إلا الصلاة فهو في صلاة، فمن كان منتظرا لصلاة المغرب فهو في صلاة. وإلى هذا القول مال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله وكثير من الأئمة، وكان عليه الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، ويقول قبل المغرب بربع ساعة ترقبوها هنا في تلك ساعة هذه. وجاء في سنن سعيد بن منصور أنه اجتمع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون ساعة الإجابة يوم الجمعة. قال فانصرفوا وما اختلف منهم اثنان أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. هكذا رواه سعيد بن منصور بسند صحيح. هؤلاء جماعة من الصحابة، فأكثر الصحابة على أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. فيتأكد على المؤمن أن يغتنم هذه الساعة، وهي من الساعات المشهودة في كل يوم فضلا عن يوم الجمعة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقبل الغروب من الساعات المشهودة التي ينبغي المؤمن أن يغتنمها وترجى فيها الإجابة في يوم الجمعة، فليكثر من الدعاء عند حضوره للجمعة وعند جلوس الخطيب وبين الخطبتين وعند القيام إلى الصلاة وبعد الصلاة، ويغتنم ساعة ما قبل الغروب. ولقد كانت السيدة فاطمة تعتني بهذه الساعة وتعتكف إذا صلت العصر حتى تغرب الشمس في كل جمعة، ولذا سموا هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة الساعة الفاطمية، شار إلى اعتنائها ومواظبتها على الاعتكاف فيها والدعاء ساعة الإجابة. فهل من نسائنا من يقتدي بفاطمة ومثيلاتها؟ وما أكثر من نسائنا من يقتدي بالغافلات والفاسقات والمتبرجات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أيقظ قلوب المسلمين. يقول إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وفسر الصلاة أو قائم في الصلاة أن ذلك بانتظار الصلاة والجلوس في مكان الصلاة، فليس معنى أنه في واقع داخل الصلاة ولكنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة. أيوة. كذلك جاء التفسير عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر لنا الحديث المتعلق بالعدد في يوم الجمعة، وقد تقدم معنا أحاديث متعلقة بتلك المسألة. ويقول عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بسند ضعيف. يعني إذا بلغوا 40 نفر وجب عليهم إقامة الجمعة في قريتهم ومكانهم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وتقدم معنا إن مذهب الإمام مالك 12، ولكن قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد أنه تصح الصلاة الجمعة من أي جماعة، وقالوا فاسعوا إلى ذكر الله، والجماعة قالوا أقل 3، ولكن بحساب الإمام وبغير حساب الإمام. ومن قال بحساب الإمام أخذ من عموم أن أقل الجمع 3، وقال الحق فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال لا من دون الإمام لأنه قال إذا نودي فاسعوا، واحد ينادي والثلاثة يسعون حتى يكون من غير الإمام 3 من غير الإمام، ها واحد منادي وثلاثة يسعون لابد 3 من غير الإمام. ولكن الواقع في صلاة صلى الله عليه وسلم الجمعة أنه لم يصليها إلا مع جمع كثير، أقلهم كانوا 40، وأقل من حضر الخطبة يوم جاءت القافلة 12، وأن ذلك يشير إلى أنه إنما هي شعار من شعارات المسلمين، فإذا اجتمع في أي قرية أو مكان عدد فينبغي أن يقيموا الجمعة حتى يظهر بهم الشعار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من 3 في بدو ولا قرية لتقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا من جهة الجماعة. ومن جهة الجمعة فالمسألة على اجتهاد الأئمة، ولكن ينبغي، وقد كان يفتي بذلك إمام أحمد بن زين الحبشي، يقول لأهل القرى: مهما بلغتم 12 رجل بالغ صلوا الجمعة، ولا عليكم أن تصلوا الظهر أو لا تصلوها، الأمر إلى اختياركم. فكان يأمر لإظهار الشعار في القرى لهذه الفريضة العظيمة، قال أقيموها مهما بلغتم 12. وكان كثير من القرى يصلون الجمعة ثم يعدون الحاضرين منهم بعد الجمعة، إن بلغوا 40 اكتفوا، وإلا أعادوها ظهرا، فيجمعون بين إقامة الشعار وبين الاحتياط لصلاة الظهر. وكل ذلك من المسالك التي يبتغى بها وجه الله تعالى ورضوانه، وفي الأمر سعة في شريعة الله سبحانه وتعالى. واستدلالهم بأن أقل الجمع 3 ونقضوا عليهم بقولوا أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة وجاهزوا، ما هم القصد لابد 3 جماعة أو أكثر ولو واحد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا المراد بخطبة الجمعة، وذروا البيعة، اتركوا البيعة، فيحرم على من وجبت عليه الجمعة أن يبيع أو يشتري من عندي الأذان الثاني صعود الخطيب بالمنبر إلى أن تقضى الصلاة، فإن باعوا أو اشتروا أثموا بذلك البيع وذلك الشراء، فلا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يبيع أو أن يشتري، ويشترك في الإثم البائع والمشتري معا، فلا يجي والإمام يخطب وصاحب البسطة تحت الجامع ويشتري له حاجة قبل ما يدخل الجمعة، حرام عليك وحرام على الذي باع عليك، فلأن الله نص على ذلك. قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره وذروا البيع، اتركوا البيع. فكذلك كل ما يشغل عن الجمعة الذي وجبت الجمعة يحرم من تلك الساعة. قال الشافعية ولو كان عليه قضاء صلاة لم يجوز في تلك الساعة إلا السعي إلى الجمعة، وإذا حضر المسجد لا يجوز أن يصلي إلا ركعتين بتحية المسجد يخفف فيهما وليصغي إلى الخطبة لأجل أثر التذكير على الضمير، فرض الله هذه الخطبة في يوم الجمعة، رزقنا الله الاجتماع عليه والإقبال الصادق بالكلية وأقبل بوجه الكريم علينا، وفر حظنا من يوم الجمعة وساعة الإجابة في يوم الجمعة، ومن كل خير في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الفاتحة.